إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، إنما توعدون لآت. أيها المسلمون، لقد جعل الله عز وجل في قصص الأولين عظة وعبرة، وحث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بمن مضى من قبله من الأنبياء والمرسلون فقال عز من قائل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حين أن يشتد بهم الكرب ويعظم بهم الخطب. فثبت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وفي رواية للبخاري: وقد لقينا من المشركين شندة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا إياهم على التأسي بمن مضى قبلهم من الصالحين، وأن يكونوا لهم قدوة فيما مروا به من الشدائد والكرب. فقال: والله لقد كان يؤتى الرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض الحفرة، ثم يوضع فيها، ويوضع المنشار على رأسه، ثم يجعل في القين، وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ومن ذلك ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وما حصل لهم فيها من الكرب والشدائد. وحديثنا اليوم معكم هو حول هذه الغزوة، نتكلم عنها بإيجاز بما يسر الله عز وجل. أيها المسلمون، لقد مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام في مراحلهم الدعوية وسيرهم إلى الله عز وجل محن كبيرة وبلايا كثيرة اختبر الله عز وجل بها إيمان المؤمنين وصدقهم، وأظهر الله عز وجل قوة إيمانهم وصدق يقينهم بربهم سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما كان في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب، سميت بذلك لتجمع أحزاب الكفر وقبائل المشركين مع يهود بني النضير وبني قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريدون استئصال شوكة الإسلام واقتلاع جذوره من داره، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. فاجتمعت القبائل وتحزبت الأحزاب، فكان من قبائل العرب قريش وغطفان وبنو مرة وبنو مرة وبنو أسد وأشجع وسليم، ومن اليهود قبائل بني النضير وقبائل قريظة. وكان سبب هذه الغزوة فيما ذكر أهل السير أنه لما أن أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، كما هو معلوم في سورة بني النضير وتسمى بسورة الحشر، أجلاهم، فلم يزل من ذلك اليوم حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حتى ظفروا بفرصة وهي انتصار المشركين لأمر أراده الله عز وجل، انتصار المشركين على أصحاب رسول الله في يوم أحد. وكان قد بلغ من أمر أبي سفيان أنه أراد أن يخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد من عامه المقبل، غير أنه كان سنة جدب، فآثر أن يخرج السنة التي بعدها وهي السنة الخامسة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما رجح ذلك ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكانت غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من شهر شوال على المشهور من أقوال أهل العلم. قال ابن كثير وهو الصحيح: قال الحافظ ابن حجر بعد أن خالف ترجيح الإمام البخاري ورجح القول بأنها في السنة الخامسة، قال وهو المعتمد من أقوال أهل العلم. فخرج فأراد أن يخرج في السنة الخامسة، فذهب إليه حيي بن أخطب سيد بني النضير، ذهب إلى قريش وحرضهم على الخروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناهم النصرة وألبهم على جيش الإسلام، ووعدهم بأنه سيقف معهم ولن يخذلهم، فلم يزل بهم حتى خرجت قريش في 4,000 مقاتل. ثم انطلق إلى غطفان فوصل إلى عيينة بن حصن، ولم يزل به حتى ألبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت غطفان فيما معها من مقاتلين، ثم أتوا إلى قبائل العرب، فخرج معهم من خرج، فخرج معهم من خرج، ثم خرجوا يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون غزو المدينة. فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع أصحابه واستشارهم في ذلك الأمر. فكان مما أشار به سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حفر الخندق حتى يحول بين العدو وبين المدينة. فرأى ذلك الرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، ففعل الصحابة ذلك وابتدروا إلى حفر الخندق. وكان ممن حفر معهم الخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعمل بيديه الكريمتين في حفر الخندق. ومر على الصحابة رضوان الله عليهم وهم في حفر الخندق شدة وبلاء وتمحيص. فكان من ذلك ما ذكره سهل بن سعد رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحمل التراب على أكتائنا، وفي رواية على أمتانهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نعيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق فخرج على أصحابي في غداة باردة، فلما أن رأى ما بهم من الجوع والنصب جعل يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهم يجيبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. وكان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نحفر الخندق إذ عرضت علينا صخرة شديدة، قال: فقلنا يا رسول الله هذه صخرة شديدة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني نازل، ثم قام وقد عصب على بطنه صلى الله عليه وسلم حجرا من الجوع، ثم نزل وأخذ المعول فضربها فإذا هي كثيب أهيم. فإذا هي كثيب أهيم. ثم استأذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقلب إلى أهله وقد رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فلما أقبل إليهم قال: والله لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما يطاق. لقد رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصاصة الجوع، رأى جوعا شديدا برسول الله، حيث قال جابر رضي الله عنه: ومكثنا 3 أيام بلياليها لا نذوق ذواقا. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد بحفر الخندق لمقابلة المشركين، كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة، يهود بني قريظة، عهد وميثاق. فأتى حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد سيد وشريف بني قريظة، وكانت بني قريظة كما أسلفنا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يمنيه بنقض العهد ويقول له: هل لك بعز الدهر؟ وكعب بن أسد يقول له: والله ما جئتنا إلا بذل الدهر. فلم يزل به حتى أقنعه أن يفسخ عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من يهود بني قريظة، وهل يؤمل فيهم غير ذاك؟ فهم نقضة العهود وقتلة الأنبياء والمفسدون في الأرض. فلما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت بنو قريظة عظم كربهم واشتد خطبهم، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل جبل سلع أو جعل نعم جبل سلع خلف ظهره والخندق أمامه، وجعلوا وجوههم نحو العدو. فجاءت قبائل الأحزاب، جاءت قبائل الأحزاب بجيوشها وعتادها لا تريد سوى الإسلام، أن تستأصله من جذوره وتقضي عليه من أوتاده، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنزلوا شرقي المدينة قريبا من جبل أحد، ونزلت طائفة منهم في عوالي أرض المدينة، كما أخبر الله عز وجل بقوله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. كان حالهم أن زاغت أبصارهم بسبب الخوف والقلق والهلع والجزع. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما كان الأمر كذلك ظهر النفاق ونجم نجمه، وصار الناس والحالة هذه طوائف قددا، فمنهم المنافقون ومنهم المخذلون والذين يعوقون عن الخروج إلى القتال، ومنهم الجبناء الذين أصابهم الخور، ومنهم من ثبت الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل عنهم فيما سيأتي ذكره من الآيات. فابتدأ الله عز وجل بذكر طائفة وهم المنافقون، وجل أمرهم وبين حقائقهم، وهذه بعض ثمار الفتن وبعض ثمار البلاء، أن يظهر الله عز وجل الصادقين بصدقهم. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأخبر الله عز وجل عن المنافقين بقوله: وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنصر، يبشرهم بالعزة، يبشرهم بالتمكين، يبشرهم بأنهم سيملكون رقاب الكافرين، غير أن مرض قلوبهم وعدم يقينهم بوعد الله الذي لا يخلف حملهم على أن يقولوا هذه المقالات. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي لا مقام لكم في أرض العدو، فارجعوا إلى دياركم فإنكم إن قاتلتموهم مغلوبين مهزومين مدحورين، فارجعوا قبل الخيبة والرجوع بذيول الهزيمة. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وطائفة أخرى أجبنوا عن اللقاء ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي يخشون كما قال غير واحد من المفسرين هي عورة ليس فيها من يحرسها فيخشون عليها سراق. قال الله عز وجل وما هي بعورة إنما هي حيلة حتى يفرون من الزحف ومن لقاء العدو. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم بين الله عز وجل أن هؤلاء لو دخلت عليهم المدينة من أقطارها ما وقفوا وثبتوا أمام العدو فيمنعونه دخول ديارهم ولو دخلت عليهم من أقطارها. قال الله عز وجل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها. ثم سئلوا الفتنة، أي الكفر، ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي لم يتأخروا عن إتيانهم الكفر بل يتسارعون إليه ويتسابقون لأنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وإذا قال الله عز وجل لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي أن الله عز وجل يتعجب من صنيعهم، والحال أنهم قد أعطوا الله عز وجل العهد والميثاق أنهم لا يولون الأدبار وأنهم سينصرون الإسلام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، أي إذا وقفوا أمام العدو وكان وعد الله مسؤولا سيسألهم الله عز وجل عن هذا العهد وعن هذا الوعد وعن هذا الميثاق الذي بذلوه. ثم بين الله عز وجل أن رجوعهم إلى ديارهم إنما كان لسبب عدم تعرضهم للموت والقتل. بين الله عز وجل أن رجوعهم لن يغني عنهم من ذلك شيئا، فقال سبحانه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي إن منعتم من القتل ومن أن تنالكم السيوف ومن أن تصابوا بالموت فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا فمهما عشتم ومهما بلغت بكم أمانيكم في هذه الحياة الدنيا فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال الله عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ثم بين أن الأمر أمره سبحانه عز وجل، فقال قل من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة بل كان الله بما تعملون بصيرا. هذه أحوال بعض المنافقين، أحوالهم أنهم جبناء في وقت المعارك مخذلون لا يثبتون أمام اللقاء وأمام الأعداء. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة بل كان الله بما تعملون بصيرا. ثم بين الله عز وجل أن رجوعهم لم يكن لما ذكروه فحسب بل لأمر آخر وهو سوء ظنهم بالله، وأن الله عز وجل لن ينصر رسوله ولن يمكن لدينه ولن يتم نوره. فقال سبحانه بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، أي ظننتم أنهم بعد لقائهم العدو لن يرجعوا إلى ديارهم بل سيقتلون عن بكرتهم وسيبادون جميعهم، فأنتم تريدون أن تكونوا أنتم المستثنون من ذلك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي كانوا قوما بورا، قوما هالكين بسوء ظنهم برب العالمين، وكنتم قوما بورا. طيب بعدها، ثم بين الله عز وجل حال طائفة أخرى وهم المعوقين عن الخروج. هذه الطائفة طائفة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالها ما نالها بعد الخروج، وطائفة لا تزال باقية في ديارها تعوق عن الخروج وتثبط عن المسير وعن مقاتلة الكفار. فقال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي قد تحقق علمه بهم، وإنما يظهره بمثل هذه الفتن والمحن لكم أيها المؤمنون، حتى تتميز في صفوفكم، تتميز الجماعات الصادقة من غيرها. فقال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلموا إلينا، أي رجعوا إلينا، هلموا إلى دياركم وأوطانكم، هلموا إلى مزارعكم وثماركم، هلموا إلى أوطانكم وأبنائكم ونسائكم، هلم إلينا. ثم بين الله عز وجل أن ذلك إنما هو سبب ضعفهم، سبب جبرهم، سبب خورهم. قال الله عز وجل: وإذا لا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فهم أشحة، أشحة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشحون ويجبنون بأنفسهم ويشحون ويبخلون بأموالهم، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ومع بقائهم في المدينة، مع بقائهم في ديارهم، فلا يزال الخوف يحيط بهم، الخوف يحيط بهم وإن كانوا في أوطانهم وإن غابوا عن أرض عن أرض المعركة. قال الله عز وجل: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. فهم يتخوفون بقاء الأحزاب وقتالهم المسلمين، يخشون أن ينالوا من المسلمين ثم يتمدد نفوذهم حتى يصلون إليهم في قعر ديارهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، أي يتمنون أنهم بعيدون عن أرض المعركة وأنهم في أرض البدو وأرض الخبوت، يسألون عن أنبائكم، أي إنما يصلهم أخباركم وماذا فعل بكم، يسألون عن أخباركم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فلما أن بين الله عز وجل حال هذا الصنف وجلاه ووضح عواره وأبانه وأظهره، بين سبحانه وتعالى حال رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يجب أن يكون هو القدوة لهم، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال أهل العلم: هذه الآية أصل جامع في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وناسب ذكرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم أسوة عند ملاقاة الأعداء وعند اشتداد الحروب بثباته وصبره وشجاعته وحسن ظنه بربه، فكأنه عاب عليهم أمرهم وعتب عليهم أن لا يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما أن ذكر الله عز وجل حال المنافقين ناسب أن يذكر حال المؤمنين الصادقين، فإن الشيء يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا كقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب اطمأنت قلوبهم واستبشروا بنصر الله عز وجل، وعلموا أن الأسباب وإن استحكمت والشدائد وإن برزت وظهرت فإن الأمر كله لله عز وجل، هو الذي بيده النصرة وبيده التمكين سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهكذا القلوب المؤمنة والقلوب الصادقة تزداد إيمانها عند الفتن والمحن، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما ذكر الله عز وجل حال المنافقين وخلفهم المواعيد وأنهم لا يثبتون على وعد ولا يصلون ما أمر الله أن يوصل به من المواثيق، ناسب أن يذكر أحوال المؤمنين الصادقين وأنهم يصدقون الله عز وجل فيما عاهدوه. فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولنأخذ مثالا لهؤلاء الصحابة الكرام به يتبين مدى صدقهم مع الله عز وجل وإيفائهم بوعده وعهده. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال المشركين يوم أحد، أو في وقعة بدر، في وقعة بدر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، تخلفت عنك في أول قتال قاتلت فيه المشركين، وكان من شأن المسلمين في غزوة بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف عن تلك الغزوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد، كما في الصحيحين عن كعب المالك رضي الله تعالى عنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن النضر ثم قال: يا رسول الله، تخلفت عنك في أول قتال قاتلت فيه المشركين، فوالله لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، أي ليظهرن ذلك للناس، وفي ليرين الله أي لينظرن الله ما أصنع، وفي رواية ليرين الله أي ذلك للناس ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد وانكشف المسلمون حين أن نزلوا من على الجبل، تقدم واعتذر إلى ربه مما حصل من أصحابه وبرئ إلى الله عز وجل مما فعله المشركون، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال له أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، يا أبا عمرو، الجنة ورب الكعبة، وفي رواية: إيواها للجنة، إني لا أجد ريحها من دون جبل أحد. قال سعد رضي الله عنه: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: فوجدنا فيه 84 رمية برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون. قال فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وثبت في صحيح البخاري أن من أولئك النفر الذين قضوا نحبهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وقوله عز وجل منهم من قضى نحبه، قال بعض المفسرين أي من قضى عهده، ومنهم من ينتظر قتالا ليظهر لله عز وجل صدقه في وعده. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي إنما فعل الله عز وجل ذلك بالمؤمنين من كسب اجتماعي من اجتماع الأحزاب وقبائل الكفر والشرك والمنافقين. وهكذا اليهود، إنما فعل الله عز وجل ذلك ليجزي الصادقين بصدقهم، أي يظهر صدقهم للناس ثم يجازيهم على صدقهم بأحسن الجزاء، ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. قال العلماء إنما الاستثناء هنا من حياتهم وموتهم، أي بالرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة فلا يعذبهم إن شاء، وإن ماتوا على النفاق عذبهم الله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ولقوله سبحانه وتعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان عليما حكيما. ثم بين الله عز وجل ما جازى به المؤمنين، أي المؤمنين حين أحسنوا به الظن، وكيف رد الله عز وجل كيد عدوهم. فإن المشركين وقبائل الأحزاب لما أن وصلوا إلى المدينة ونزلوا منازلهم، بعضهم في أعاليها وبعضهم في أسفلها، لم يقاتلوا المسلمين لأجل ما حال الله عز وجل بينهم وبينهم من الخندق، ففرضوا الحصار الآثم على أهل المدينة، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه شهرا، وعظم حينئذ الكرب كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فلم يزل المسلمون على ذلك، ولم يزل أهل النفاق على نفاقهم، حتى رد الله عز وجل كيد أعدائهم في نحورهم، فنصر الله عز وجل رسوله بالريح، لما ثبت في الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا ريح الشمال، وهي ريح تهب بالخير. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل ولو أراد الله عز وجل أن يهلكهم بتلك الريح أكثر مما أهلك به عادا لفعل، ولكن إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالمين، فبعث الله إليهم روح ريحا وهي الهواء البارد، وقذف في قلوبهم الرعب، وأنزل الملائكة فجعلت قلوبهم تضطرب وأقدامهم لا تثبت عند اللقاء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وفي إرسال الهواء عليهم نكتة وفائدة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، قال إنما جوزوا من جنس عملهم، فلما أن كان سبب اجتماعهم أهواؤهم وأحزابهم وضلالاتهم ناسب أن يعذبهم الله عز وجل بالهوى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله قويا عزيزا. ولهذا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يهزم الأحزاب، فكان يقول اللهم مجري السحاب، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصرنا، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. ولما أن نصر الله عز وجل نبيه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده. فسبحان الله، سبحان الله من جمع طوائف النفاق والشرك وطوائف اليهود وحلفائهم إلى المدينة ثم كسر شوكتهم دون قتال. فلما أن فعل الله بهم ما فعل جعلوا يرجعون القهقراء وهزموا ورب الكعبة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغزوكم قريش بعد اليوم، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. فلما أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لامة الحرب إذ جاءه جبريل وقال: أوضعت لامة حربتك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لكن والله، يعني الملائكة، لم نضحها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بني قريظة لإخلافهم الوعد، وهو قول الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من ديارهم، أنزلهم الله عز وجل شر منزل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضوا بحكم سعد بن معاذ، لأنه كان ممن أصيب يوم الخندق. سعد أصيب بسهم في قدمه فجعل يقول: اللهم لا تمتني حتى ترى حكمي في بني قريظة. فرضي بنو قريظة أن ينزلوا عند حكم سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه. فأمر بهم سعد بن معاذ أن تقاتل، أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه وقال: حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. ثم مات سعد بعد ذلك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة ما حكم فيهم سعد، فقتل مقاتلتهم. قال عطية العوفي، عطية القرظي رضي الله عنه، وكان من بني قريظة، قال: فجعلوا ينظرون في الرجل إن كان قد أصابه شعر في عانته قتل، أي أنه من المقاتلة، وإلا ترك. قال: فنظر في أمري فلم أكن يومئذ قد بلغت، أو كما قال رضي الله عنه. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. إنها آيات عظيمة، آيات عظيمة في هذه القصة العظيمة، فيها التثبيت للمؤمنين وإحسان ظنهم برب العالمين، وأن نصر الله عز وجل قريب. وإن كان للمشركين دولة، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. وما أشبه الليلة بالبارحة، فبينما تلك الأحزاب تجتمع بقبائلها وعتادها وعددها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون دار الهجرة ومعقل السنة في زمن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، إذ بأحفاد اليهود في أيامنا هذه ينسجون على منوال أولئك، فيعمدون إلى أنصار السنة في زمننا في تلك القلعة المباركة، فيشددون عليهم الخناق ويفرضون عليهم الحصار ويضربونهم بشتى ما يمتلكونه من الأسلحة. كل ذلك ظن منهم أنه سيرد جند الله عما قد مضوا له، وما علموا أن لسان حالهم منايا من الدنيا علوم أبثها، وأنشرها في كل باد وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة كانت فأول نافري. فأظهر الله عز وجل من أولئك الصادقين، وأظهر الله عز وجل في أوساطهم المؤمنين المخلصين، وجعلهم الله عز وجل شوكة في حلوق المعتدين. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يرد كيد عدوهم في نحورهم، وأن يرينا في أعدائهم عجائب قدرته. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من هزم الأحزاب وحده وأعز جنده أن يهزم أحزاب الكفر وأحزاب الرفض وأن ينصر جنوده المؤمنين في سائر بقاع الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.